أما بعد فيا إخوة الإسلام، تحدثت مع حضراتكم في الأسبوع الماضي عن محاضرة بعنوان من هم اليهود، وحاولنا أن نكشف الستار عن اليهود بعد تعمية قد طالت وإعلام مغرض قد زين صورة اليهود حينا من الزمان. فتعرفنا على اليهود اسما ومسمى، وكان جوهر المحاضرة حول المصادر المقدسة عند اليهود، فكانت لنا نظرات على التوراة ثم التلمود ثم بروتوكولات حكماء صهيون. وبالنظر في التوراة المحرفة أو التلمود الشارح لها، التلمود الحقود على نحو ما سمعتم وما سمعتم إلا القليل، بمثابة الغيظ من الفيض أو القطرة من البحر، أو ما تحمله بروتوكولات سفهاء صهيون، تتضح الصورة الحقيقية لهذا الشعب اليهودي أو لتلك الدولة الإسرائيلية أو لهذه الأمة اليهودية. فالتعصب والحقد هو دين اليهود، وإن اليهود أمة تحمل في أعماقها خصائص نفسية بالغة التعقيد، وتنطوي على أخلاق غاية في العوج والالتواء، ولذلك تموج صدورهم بحقد صافح على الناس وعلى الناس جميعا، وتتأجج جوانبهم دائما بوحر هذا الغل المحتدم، فيسعون في الأرض فسادا ولا يرون لأنفسهم راحة وسعادة إلا على أنقاض الآخرين، لا يستريحون إلا بالدس والكيس والتآمر والبغي والتخريب والانتقام. وإنه لأمر عجاب أن توجد أمة من البشر على هذا النمط في سلسلة واحدة عبر الأزمنة والأمكنة، وتتأصل في أجيالها جميعا جيلا من بعد جيل، كل خلائق السوء إلى هذا الحد الرهيب. ويكاد العقل ينكر هذا للوهلة الأولى، ولا يصدق استمرار هذا السعار النفسي في الجيل بعد الجيل على امتداد أكثر من 3000 سنة. ولكن هذا فعلا هو واقع اليهود وديدنهم، بل هو دينهم الذي صنعوه لأنفسهم، وأشربته قلوبهم على تعاقب القرون والأجيال، حتى صار كأنه سليقة مكتسبة تنتقل مع حاملات الوراثة إلى دماء الأخلاق من الأسلاف. فالمشكلة اليهودية ترجع ابتداء وانتهاء إلى نوعية الشخصية اليهودية وما درجت عليه من بغضاء وإيذاء، وكانت جناية الجنايات في التربية اليهودية جعلهم ذلك كله دينا وعقائد وشعائر وشرائع ينسبونها بزعمهم إلى الوحي الإلهي، فتبدي ستارا من القداسة الدينية على هذه الأخلاق الدنيئة، وتعطيها حوافز الإلزام والاحترام لدى الأجيال اليهودية. وقد أمعن أحبارهم في اختلاف القصص والتعاليم التي تؤجج سعارها وضراوتها كلما ونت في الصدور أو خمدت جذوتها بتتابع العصور، وبذلك استقرت واستمرت وتشابهت فيها قلوب الأولين والآخرين، تشابهت قلوبهم. وهذا الحقد اليهودي موجه إلى الناس جميعا من قديم، ولم يفلت منه أمة قط، بل إنهم ليمدونه إلى عالم الغيب بعد أن ضاقت عنهم الأحياء والأشياء في عالم الشهادة. وهذه حقيقة تاريخية معروفة ومؤكدة، ولم يجلها على نطاق واسع إلا القرآن العظيم الذي فصل أمرها وردها إلى جذورها ومنابعها العفنة، كشف مداخلها ومخارجها في النفسية اليهودية، وساق للناس دلائلها من واقع التاريخ اليهودي الذي كان قد طمس وجهلت حقائقه وحوادثه وما وراءها من بوائث وأهداف. والقرآن العظيم كما سنرى في هذه الدراسة يتفرد بشمول حديثه عن هذه الشخصية اليهودية المعقدة، وباستخراج المقومات الثابتة والمشتركة في أفرادها، والتي يمكننا على ضوء استقراء مكونات هذه النفسية وفهم اتجاهاتها وتصور ردود الفعل عندها واحتمالات تصرفاتها المنعكسة عن أعماقها وأخلاقها. إخوة الإسلام، لإن كنا قد وقفنا في وقفتنا السابقة مع اليهود في مصادرهم المقدسة، فوقفتنا هذه مع اليهود في القرآن والسنة. كيف حدثنا القرآن عن اليهود، وكيف تحدثت السنة المطهرة عنهم؟ وحسب ما يتسع له المقام نذكر من ذلك شيئا مختصرا بإذن الله تبارك وتعالى. لقد أخبرنا القرآن الكريم عن كثير من صفات اليهود التي تمثل حقيقة الشخصية اليهودية وتمثل خصائصهم الذاتية الثابتة ومقوماتهم النفسية المشتركة الملازمة لهم في كل عصورهم، لزوم شهوة وهوى واكتساب لا لزوم جبلة وإجبار، وهي تكشف عن تعصب اليهود في كل شيء. ومنها يحدثنا القرآن الكريم عن كفر اليهود وتطاولهم على الله عز وجل فيما حكاه القرآن عنهم، قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا الآية. وكذا معتقدهم في الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وهم الذين قالوا: وقالت اليهود يا
يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء
وعن إيمانهم بالله كما قال الله
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون
الآيات ثم في تطاولهم من بعد التطاول على الله عز وجل على الملائكة فهم يكرهون ملائكة الرحمن ويخصون بالعداوة جبريل وميكائيل
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين
وهذه الآيات إنما أنزلها الله عز وجل ردا على اليهود حين زعموا أن جبريل عدو لهم كذا وقاحتهم الدائمة مع رسل الله تعالى قال تعالى
لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون
وخاطبهم القرآن
أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون
ويلاحظ هنا استعمال أداة العموم والتكرار كلما، أفكلما جاءكم رسول، تعبيرا عن اضطراد اليهود على التكذيب أو القتل للرسل إذا جاءهم بما لا تهوى أنفسهم الضالة. وإذا كان هذا بعض حالهم مع الرسل من بعد حالهم مع الله عز وجل وملائكته، فلهم حال مع الكتب، استخفافهم بالوحي والكتب الإلهية ذلك دأبهم وغرامهم. وفي ذلك يقول تعالى:
وإن منهم لفريقا يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
إنهم أحبار السوء الذين اختلقوا هذه التعاليم ونسبوها ضيفا لله رب العالمين، هذا فضلا عن الكتمان.
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
وليس هذا فقط، ولكن هناك ما هو أدهى وأمر. لقد زعم اليهود يوما أن الله عز وجل ما أنزل شيئا، ما أنزل كتبا ولا أرسل رسلا. قال تعالى:
وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم من قبل قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون.
ثم ماذا؟ لقد احترفوا التجهيل والتحريف، فهم لم يكتفوا بالاستخفاف أو الكتمان، ولكن لليهود مقدرة عامة على تجهيل الوقائع واختلاقها وتحريف الحقائق عن مواضعها حتى كأنها شرفة حياتهم أو سجية في تركيبهم الخلقي والنفسي، لا يستشعرون في مزاولتها ما يستشعره غيرهم من لوم الضمير وتأنيب النفس، إذ اليهود قد ناست مشاعرهم وقست قلوبهم كما قال تعالى:
وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه.
فهناك إذن ارتباط وثيق بين قسوة القلوب وبين هذا التحريف.
ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت.
الآيات كما قال تعالى وهو يحكي صورة من صور التحريف واللي.
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
يحرفون الكلمة عن مواضعه يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا راعنا ليا بألسنتهم يعني يا راعنا لتصبح من الرعونة وليست من الرعاية. فاليهود يحرفون كل شيء حتى ولو كان كلام الله تعالى وهم لا يفعلون ذلك ناسين أو جاهلين وإنما يزاولون التحريف عامدين عالمين بخطورة وضراوة ما يفعلون. ولذا صدق الله العظيم إذ يقول
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
الآيات ثم استهانتهم بأمور الدين واستخفافهم بالنار فالنار لا تهمهم ولا يخشون بأسها. ولذلك حكى الله عنهم
ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وبرهم في دينهم ما كانوا يفترون.
ومع هذا كله يبلغ بهم الافتراء إلى حد احتكار الجنة لأنفسهم
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
والسر في هذا هو اختلال عقيدتهم فاختل بعدها في نفوسهم وسلوكهم كل شيء وتبجحوا في الكفر كما قال تعالى
إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم
كما قال عنهم
قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون
وكذلك قسوة قلوبهم إلى حد الهمجية والوحشية التي أدت بهم إلى الضلال البعيد فقد احترفوا الخطايا احترافا كما قال تعالى
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا ما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين
والقسوة هي الصلابة واليبوسة وهي صفة ملازمة لليهود في بداوتهم وحضارتهم وإلى يومنا هذا مهما كانت درجتهم من العلم والثقافة والرقي كما حكى القرآن عنهم
وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون
والقلب الأغلف هو المغطى بأغشية ثقيلة بحيث لا يعي ولا يفقه ولا ينفذ إليه شيء إلا ما أشربه من هواه بل يصل القرآن الكريم إلى أغوار هذه النفسية الغائرة فيبين درجة القساوة فيقول مخاطبا اليهود
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون
وماذا يتوقع من قوم أقسى قلوبا من الحجارة غلف الأفئدة ومن صفاتهم الغدر ونقض العهود قد يقبل اليهودي أن يعاهد مسلما ولكن بين العقد والنقض يظل اليهودي كالثعلب الجباد يتلفت ويترقب الفرصة أو يوجدها لينقض تحت أمان العقد وغفلة الخصم والقرآن الكريم يقرر أن هذه خطة يهودية دائمة فيقول على سبيل الحصر والشمول
الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون
ويشير القرآن بأسلوب التكرار المضطرب كالآية السابقة كقوله تعالى
أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون
وقد ظهر مصداق هذا في كل تصرفاتهم القديمة والمعاصرة على سواء وتواطأت على هذا الدرب أجيالهم وإنما النسن ياه رمز لهم
وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله
الآيات ابتداء من عهودهم مع الله تعالى على يد كبار أنبيائهم كما قال تعالى
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين
وصدق من قال والله لو تركت الحمر نهيقها والكلاب نباحها والحيات لدغها ما ترك اليهود نقضهم للعهود لقد نقضوا العهود مع الله تعالى ابتداء ومع أنبيائهم ورسلهم وانتهاء بما صنعوه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غدر ونقض للعهود ومتى في أحرج الظروف وأحلك المعارك ألا تذكر ما فعل اليهود يهود بني قريظة يوم أحزاب ولا يزال تاريخ اليهود مستمرا يصدق ما حكاه القرآن عن أخلاق اليهود التي دمغت بالغدر وطبعت على نقض العهود تحت أفانين من الخداع والمبررات الكاذبة وتجييف المعاني والمفاهيم وفلسفات الاستحلال التي يجيدونها وتجري منهم مجرى الدم. والعهد عند اليهودي ضرورة مرحلية يعقده لأجلها ثم ينقضه بانتهاء ظروفها ومنفعتها. ناهيك عما صنعه اليهود مع غير الأنبياء ولا زالوا يفعلونه من غير ما خجل ولا اعتبار للقيم والأخلاق ولا التزام بشرف الكلمة أو حسن السمعة تماما كما قال القرآن عنهم في تعبيره الجامع وهم لا يتقون. يتقون من؟ لا يتقون الله ولا يتقون أحدا من الناس. والأمثلة على ذلك كثيرة معروفة ومشهورة والواقع خير دليل والبقية آتية لا محالة لا محالة. يحدثنا القرآن عن اليهود فيبين أنهم قوم في غاية الحقد والحسد، فلقد انطوت النفسية اليهودية على حقد بالغ وغل أسود وحسد عاطف للناس عامة وللمؤمنين منهم خاصة، حتى أرادوا حكر الخير على أنفسهم بل أرادوا جعل رب العالمين لهم فقط. قال تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نصيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. بل لقد سبقوا المشركين وأهل الأوثان في كراهية أي خير يصيب المسلمين ولو كان محض فضل وعطاء من رب العالمين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وإذا كان المشركون لهم مبرر من الشرك والجهل فلا مبرر لليهود إلا داء الحقد والحسد الذي ظل يأكل صدورهم حتى تدلوا إلى حضيض سحيق تمنوا فيه كفر الناس، كفر الناس على الإيمان بالله ودينه ووحيه الجليل، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. إلى هذا الحد تمني الكفر على الإيمان. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. حتى وصل بهم هذا الحقد والحسد إلى حال فضلوا فيه وثنية قريش على التوحيد الخالص الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحرصوا على فتنة المؤمنين وأن يرجعوهم كفارا يدحضوهم في حمأ الجاهلية. وهذا أدنى موقف يقفه أقوام يفترض فيهم أنهم أهل الكتاب الأول وأصحاب دين وأتباع رسالة سماوية، يسألهم المشركون: ديننا أفضل أم دين محمد؟ فيقولون: بل دينكم أفضل. يقول الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. إن الحقول اللدود لا يصلحه شيء في الوجود، والنار لا يزيدها عصف الرياح إلا اشتعالا، وكذلك اليهود دائما. ولذلك يرتفع صوت القرآن العظيم في معركة المصير محذرا المؤمنين وكاشفا عن أعماق اليهود بقوله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. تأمل، اليهود أولا قبل المشركين. وكذلك يحذرنا ربنا بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسككم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وما أجمل هذه اللفتة القرآنية في ختام الآية الكريمة: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فهل يعقل المسلمون بيان ربهم الأعلى؟ وهل يعون هذه المعاني القرآنية الهادية؟ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا عن اليهود في القرآن الكريم، وصفهم الله تعالى بالإفساد في الأرض. ماذا ينتظر من قوم تجمعوا على هذه الصفات العاتية؟ قلوبهم أقسى من الحجارة، وأحبار السوء يمدونهم في الغي مدا ويبررون لهم كل منكر. لذلك كان اليهود في كل مكان نزلوا فيه وفي كل جيل عاصروه وعايشوه وفي كل موقف من مواقف الحياة أداة إفساد وتدمير، لا تعرف خلقا ولا رحمة ولا عهدا ولا ذمة، حتى قال واحد منهم: نحن اليهود لسنا إلا سادة العالم ومفسديه ومحركي الفتن فيه وجلاديه. قول أوسكار ليفي اليهودي: نحن اليهود لسنا إلا سادة العالم ومفسديه ومحركي الفتن فيه وجلاديه. والقرآن العظيم يقرر عنهم هذه الحقيقة الإجرامية بشتى الأساليب، فيقول سبحانه آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مناقشة اليهود بحساب وكاشفا لهم مخازيهم وجرائمهم:
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟
فسر النقمة اليهودية هو الإيمان بالله وبرسالاته، وتستمر الآيات فتذكرهم بمواقف هي شر من بغض المؤمنين.
قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل.
ثم تبرز الآيات إحدى الخصائص التدميرية التي يستعملها اليهود في إفساد العقائد وتهديم الأخلاق، وهي صفة النفاق.
وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون.
ثم تأتي الآية الكريمة بعدها فتسجل عليهم تهافتهم في التخريب والاعتداء وأكل الحرام في أبشع صوره:
وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون.
ولسائل أن يعجب من هذه المسارعة في كل باطل، ويتساءل محقا: وأين علماؤهم وأهل الرأي فيهم؟ لقد كان الصالحون منهم قلة يضيع صوتها في جلبة المنكر.
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون.
ثم تأتي ختام الآيات الكريمة وتذكر أشنع شناعاتهم في العقائد وتردها عليهم وتسجل عليهم جملة من خصال السوء الجديرة بالتأمل الواعي لمن أراد فهم هذه النفسية الحاقدة ورغب في إتقان التعامل معها بما هي له أهل على ضوء حقائق الوحي الأعلى. وأول هذه الخصال أن الحق لا يزيدهم إلا طغيانا وكفرا، فهم أعداء الحق دائما. وثانيها أن قلوبهم تفور بالعداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وثالثها أنهم وقادوا الفتن، أنهم وقادوا الفتن والحروب بين الشعوب. ورابعها أنهم يجدون ويجددون دائما في إفساد الأرض كلها. وخامسها أن الله تعالى لهم بالمرصاد لأنه لا يحب المفسدين ولا الفساد. ولذا قالت الآية:
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
وفي القرآن العظيم آيات كثيرة يسرد فيها سلسلة من مآسيهم المفزعة وفي عصورهم المختلفة مرتبطة بوقائع تاريخية محددة تكشف ألوانا وضروبا من هذا الإفساد العاتي الرهيب. ومن ذلك قوله تعالى:
يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا ذلك فعفونا ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
فماذا صنع اليهود بعد العفو عنهم؟ وماذا صنعوا مع هذه الآيات وتلك المواثيق يتابع القرآن سرد فواجعهم؟
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما
ثم تختم الآيات
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما
سبحان الله ما هذا الافتراء على الله والكذب على رسل الله بل قتل الأنبياء وما هذه الاتهامات فأي أمة في التاريخ كله تبلغ في النكارة والإفك مبلغ هؤلاء اليهود 15 نصيحة من أخبث كبائر الإثم والفواحش يسجلها عليهم القرآن في موضع واحد 15 كبيرة في موضع واحد وتلك الخصائص لا تزال من أبرز سمات اليهود المعاصرين تخطيطا وسلوكا وتعاملا بين الناس ومن أخلاق اليهود الاستهانة بالأخلاق والحرمات والشرائع وقد أوغل اليهود في ذلك إيغالا رهيبا حتى طاروا أئمته بلا منازع وعلمه المنفرد بين الناس قديما وحديثا على حد سواء ولذلك يعبر القرآن العظيم عن خطايا بني إسرائيل بصيغ المبالغة قال تعالى
سماعون للكذب أكالون للسحت
لم يقل يسمعون الكذب أو يأكلون السحت بل سماعون للكذب أكالون للسحت ومع هذه المبالغة المظلمة تجدهم خفافا إلى الإثم طيارين إليه كلما لاحت لهم بوارقه وكأنهم لا يشبعون ولا يملون منه
وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت
إننا نستطيع القول بأدنى مبالغة أو مغالاة أنه ما من موبقة من الكبائر والفواحش إلا وقد شاعت في بني إسرائيل بل كانوا يسارعون في ذلك ويتهافتون عليه كما سجل عليهم القرآن وبأسلوب المبالغة هذا مع تحايلهم على استحلال محارم الله عز وجل كما قال تعالى في واحدة من حكاياتهم وقصصهم
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم فيهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون.
ويحكي القرآن أن اليهود لا أمانة لهم ولا خلق، وينجد القرآن العظيم بكل أضاليل التلمود المخترع وبوضائيه ومنفذيه. قال تعالى:
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأن هم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
فالقرآن العظيم ينصف كعادته ويقرر أن اليهود منهم الأمين، وإن كان هناك تفسير في هذه الآية ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك في النصارى وليست في اليهود، وعلى افتراض أنها في اليهود فالقرآن ينصفهم ويبين أن منهم الأمين إذا كانت على القول بأنها في اليهود فقط. وقد قلت أو ذكرت لك أن قوله يؤديه إليك في النصارى، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك في اليهود، والناظر في التلمود يدرك أسرار هذا الأمر وتلك الجرائم. ومنهم الخائن الذي يجحد أمانته إلا إذا قام صاحبها على رأس اليهودي ملحا ومطالبا، وهذا الصنف موجود في كل الأمم. فما سر تخصص اليهود أو تخصيصهم؟ هنا يكشف القرآن العظيم سر الشخصية اليهودية الذي يمثل أضع جناياتها والذي انفردوا به من دون الناس، ذلك أنهم جعلوا هذه الجرائم قربات وتلك المفاسد عبادات، وإن لم يكن من ضروب التقوى فهي في أقل الأحوال حلال. لذلك أورد القرآن القاعدة اليهودية: ليس علينا في الأميين سبيل. هذا دين، دينهم أن يفعلوا بغيرهم كما يشاءون قربة إلى الله وتعبدا، ويتبعها بما يبرئ ساحة الوحي من هذا الدنس ويقولون على الله الكذب، والإصرار على استخدام الإيمان كذبا مع الأغيار في صلب تعاليم التلمود الحقود. لذلك بالغت الآية الثالثة بعد ذلك في استنكار الأمرين وتوعدت عليهما بأقصى العقوبات من الله تعالى:
أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
ولذلك تأتي الآية الرابعة هنا فتطرق على رأس الأفعى من أحبار السوء الذين اختلقوا هذه التعاليم ونسبوها زيفا لله رب العالمين، وجاء اليهود فظنوها دينا يتعبدون به.
وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
وهذه هي حقيقة اليهودية التلمودية. ثم ماذا عن صفات اليهود؟ يذكر القرآن الكريم إصرارهم على الكفر ودعوة الناس إليه كما قال تعالى:
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
هذا ويستبين الحق لهم واضحا ناصعا، ولكنهم لم يتبعوه كما قال تعالى:
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.
بل هم لا يكتفون بهذا، ولكنهم يجاهدون باطلا لردة الناس عن دينهم،
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا.
وكما قال تعالى:
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.
ومن أخلاق اليهود الشماتة والأذى. قال تعالى:
إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون.
وقال تعالى:
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا.
هذا والنفاق لا يخرج عن دائرة اليهود، والإجرام إذا خرج عنهم بحث عن صدر حنون في العالم كله فلا يجده حتى يعود إليهم، كما قال تعالى:
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
وقال تعالى
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا.
وكما قال جل وعلا
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون.
السورة بكاملها تحكي مواقف اليهود، ثم يحدثنا القرآن عن اليهود فيقول إنهم هم السفهاء من الناس.
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها.
لم يقل قال السفهاء، بل قال سيقول السفهاء، وعلى إصرارهم أن يكونوا سفهاء أصروا أن يقولوا. ثم هم أصحاب الجدل العقيم، لقد اشتهر من قديم هذا الجنس اليهودي لغاية الجدل والمماحكة ولجاجة القول وسوء المراجعات، فهم يجادلون بالحق أو بالباطل مع الله ومع أنبيائه. وقد ذكر الله عز وجل لنا نموذجا من هذا في القرآن الكريم في قصة البقرة. قال تعالى
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
الآية وهي في غاية الوضوح ولا أستطيع تفسيرا، فقد أورد القرآن العظيم قصة مجادلتهم في البقرة مثلا على هذا اللجاج والجدال العجيب، مع أن موسى عليه السلام قد أسند الأمر صريحا إلى الله عز وجل هذا، وقد سميت السورة باسم البقرة تحذيرا من اليهود ومن أفعالهم على السواء. والعجيب أنهم ينقادون في السوء وتقل مجادلتهم لأحبارهم، بل هم كما قال القرآن الكريم
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله،
يحلون لهم الحرام أو يحرمون عليهم الحلال، ولا مجادلة، إنما المجادلة في أحكام الله جل وعلا. ولذلك وصفهم القرآن بأنهم أتباع الشيطان المتشبهون بالحيوان، فعند حديث القرآن عنهم في صدر سورة البقرة قال
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.
يعني الشياطين هنا في الآية أحبار السوء من يهود الذين كانوا الشياطين بحق والموسوسين للمنافقين، ثم هم أخلقوا الناس بأوصاف الدواب والحيوانات التي أطلقوها على غيرهم، وفي هذا هم يقولون عن الناس الناس حميد وكلاب وحيوانات خلقه الله في صورة آدمية من أجل أن يتسنى لشعب الله المختار أن يتعامل معه وهو مطمئن. فالله عز وجل يصفهم بما وصفوا به غيرهم، فيقول عز وجل عنهم
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
كما قال تعالى عنهم بما يتكافأ مع ضلالهم
إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون.
وقال عنهم
إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون.
وأعجب مثال في القرآن العظيم لهم
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون فمثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا
ومع هذا كله فاليهود يعتقدون أنهم أرقى الخلق ويؤمنون بالاستعلاء العنصري، واليهود أبشع دعاة التفريق العنصري منذ قديم، وهم غلاته الأولون. ذلك لأن بني إسرائيل تفردوا من بين الأمم بآفتهم المتكررة وخطيئتهم المدمرة، حتى جعلوا ذلك عقيدة ودينا ونسبوه إلى الوحي الأعلى وسجلوه في صلب كتبهم الدينية على أنه حقائق إلهية ومقررات نبوية. فيقول تعالى حكاية لزعمهم الخطير:
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق.
وهذا برهان ساطع يبطل كل قول بالبنوة أو المحبة الخاصة، بل هذا البرهان في بني إسرائيل هو تاريخهم كله. فإن أحدا لم يذق عذابا كعذابهم لأن أحدا لم يذنب كذنوبهم، كما يرد عليهم القرآن الكريم هذا الزعم بقوله:
قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.
فيصف القرآن العظيم دعوة اليهود بأنها زعم، إن زعمتم أنكم أولياء لله، والزعم مطية الكذب كما تقول العرب. ولذلك ففي النهاية صار اليهود الشعب الملعون، وسقطت دعاية شعب الله المختار، وأنهم كانوا أفضل العالمين. نعم، لقد اختار الله هذا الشعب في البداية ليكون صاحب رسالة يقوم بحملها في العالم القديم، وفضلهم بذلك على العالمين في زمانهم كما أخبرنا القرآن. ولم يكن هذا الاختيار بسبب العنصر أو العرق أو النوع أو اللون أو السلالة الخاصة أو غير ذلك من دعاوى وأباطيل الجاهليات البشرية في كل العصور، وإنما كان تكليفا لبني إسرائيل واختبارا لابتلائهم أيكفرون أم يكفرون. ولهذا قرن القرآن العظيم الأمرين جميعا الاختيار والاختبار في آيتين متتاليتين:
ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين.
ولكن اليهود سقطوا في هذا البلاء سقوفا شنيعا ذريعا تفردوا به بين العالمين أجمعين بما حرفوا في دين الله وزيفوا في معالم الوحي وبما عصوا وكانوا يعتدون إلى آخر ما سمعت. وبذلك سلبوا عن أنفسهم شرف حمل الرسالة وأداء أمانة الوحي، ولذلك غضب الله تعالى عليهم غضبا أبديا ولعنهم لعنا عارما باعتراف كتبهم الدينية ذاتها، وقد ذكرت لك نتفا من ذلك وفي عهودهم المتتابعة وعلى ألسنة كبار أنبيائهم وصالحيهم. ويقرر القرآن العظيم هذه الحقيقة الصارمة ويكررها ويؤكدها في كل مجال أو مقام تحدث ماذا فيه عن بني إسرائيل، ومن ذلك قوله تعالى:
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون.
ولذلك لازمتهم الذلة والمسكنة. لقد رأينا كيف انحط وهوى الشعب المختار بذنوبه الباحثة وضلالاته الغرام، فلقوا جزاءهم كما قال تعالى:
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
ويؤكد القرآن الكريم هذا المعنى مرة أخرى ويضيف حقائق جديدة:
ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
والآية الكريمة اتفقت مع سابقتها في الحكم وأسبابه، وزادت أمرين على جانب كبير من الأهمية. الأول أن هذا الحكم قد ضرب عليهم في كل مكان يحلون فيه أو في كل قتال يشتركون فيه مع المؤمنين، وهو قوله تعالى: أينما ثقفوا. الثاني يحدث أحيانا استثناء تقتضيه حكمة الله تعالى وعلمه المحيط بكل شيء، فيمدهم بأسباب منه بحبل من الله أو من بعض الناس ليتم سبحانه وتعالى أمرا ما في أرضه وخلقه. وهذا واقعهم المتكرر، وهم الآن لهم حبل من الله وحبل من الناس، وهم الآن كما قال الله لهم: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. هذا واليهود لهم وحدة نفسية وتماثل النقائص في كل جيل وقبيل وفي كل عصر ومصر. إن اليهود بما ذكر عنهم لا تنحصر في الصفات في جيل من الأجيال، إنما هي في كل أجيالهم، وإن اعترفوا بأصلها أي في القبيل، لكنها تقع في كل جيل وفي كل قبيل وفي كل عصر وفي كل مصر، كما قال القرآن عنهم:
أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم.
وكما قال القرآن عنهم:
تشابهت قلوبهم.
نعم، المتأمل في حديث القرآن العظيم عن بني إسرائيل يجد فيه ظاهرة عجيبة غير معهودة في الخطاب ولا مألوفة في العتاب أو الحساب والعقاب، إذ يخاطب الأخلاف منهم بذنوب الأسلاف، يخاطب الحاضرين بذنوب المتقدمين، يحاسب الحاضرين عن سفاهات الغابرين، ويحكم على أجيالهم حتى المقبلة منها بأدوات الحق والعموم، ويدمغهم جميعا باللعنة والغضب، ويؤذنهم من قديم بأن الله سيبعث عليهم سوء العذاب إلى يوم القيامة عدا عن القلة الصالحة. ومن أمثلة ذلك في القرآن العظيم
الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين.
فالآية تحكي مقالة يهود المدينة وتسند مجيء الرسل السابقين وقتلهم إليهم وبينهم وبين من قتلوا الرسل مئات السنين ومئات الأميال وعديد الأجيال. ويقول تعالى في مثل هذا المعنى عن يهود المدينة أيضا
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين.
إنها هنا نفسية واحدة متماثلة الخصائص والنقائص يتوجه إليها الخطاب والحساب على درجة واحدة، بل يأتي عليها الحكم عاما مضطردا لأنها لا تتغير قط عبر الزمان أو الأجيال والمكان. وفي هذا يقول عز وجل
لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
ربما تفاوتت أجيالهم في درجة السوء على قاعدة بعض الشر أهون من بعض، ولكنهم جميعا يضطردون على الأرض ويدورون حول محور واحد من الضلالة والبهتان على نحو ما قرره القرآن.
يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك
الآيات. فالسائلون هم يهود المدينة يقترضون على داء قومهم القديم من عهد موسى حين سأله أجدادهم رؤية الله تعالى دهرا. ولهذا التماثل النفسي في أصل الداء تسند الآية سؤال موسى عليه السلام للضمير العائد إلى أهل الكتاب الذين سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم رغم الفجوة الزمنية الهائلة بين العهدين. والسبب في تعميم الحكم على اليهود أنهم يشكلون أمة واحدة متماثلة النقائص النفسية والخلقية تفيض لؤما وغدرا وتطفح كيدا وحقدا وتتمادى طغيانا وكفرا. إنه طابع واحد ولون ثابت من فساد العقيدة وضلال التربية وانحراف السلوك وتحريف الوحي الإلهي ونسبة الشعائر والشرائع إليه افتراء إلى آخر ذلك. فهذا بعض ما حدث به القرآن عن اليهود. وأما ما كان لهم من واقع مرير مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم
امتلأت به كتب التاريخ والسير مع رذائلهم ومواقفهم، فذاك موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علمنا التأويل. اللهم بصرنا بعيوبنا، بصرنا بأنفسنا. اللهم بصرنا بمخططات أعدائنا. اللهم ارزقنا الولاء لك ولرسولك وللمؤمنين، والبراء من أعدائك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق وراية الدين. اللهم لا تأخذنا على ذرة، ولا تدعنا في غمرة، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، ساعة الموت رحمة، وبعد الموت إكراما ونعيما. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك، ويذل فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. معذرة للإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله.